إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن صلاة لا تنفع. ان شاء الله باذن الله يعني دي دوره في بعنوان صناعه الطفل المصلي. المفترض ان هي ان شاء الله هتبقى وكانها شرح لكتاب اطفالنا والصلاه، وباكد على ان ضروري الناس تكون سمع محاضره اطفالنا والصلاه موجوده على قناتنا على اليوتيوب بالوحي ناحيه القناه الرسميه. ماشي. طيب المفروض ان شاء الله احنا في الدوره دي هنستعرض الكتاب ده او نحاول نتناوله مع بعض. حابب أكد بس على مجموعة أمور. أول حاجة إن إحنا في طريق إقامة الصلاة في أنفسنا وفي أبنائنا إحنا محتاجين نسدد مفاهيم ومحتاجين نرسم حدود مهارات. تمام؟ طيب بعد ترسيم حدود المهارات محتاجين إن إحنا المهارات دي نفسها نبدأ بقى ننفذها ونطبقها ونتعود عليها وكده. طيب يعني فباختصار النهاردة أنا قدامي إنسان هو في شيء لا يمارسه. انا شخص هو مثلا ما بعرفش اتعامل مع الكمبيوتر، ما بعرفش مثلا اقود سيارات، انا ما عنديش الامر ده. فعشان الشيء ده يجي فيا، يعني عشان الحاجه دي انا اتحقق بالصفه دي، انا محتاج ايه؟ اكيد محتاج مفاهيم ومعلومات وكلام من ده اللي هو بنسميه العلم. طيب ومحتاج برضو مهارات. المهارات دي انا محتاجها على مرحلتين. المرحله الاولى ان انا اعرف ازاي المهارات دي بتتم، يعني وصف المهارة نفسه، مفهوم، مش دي زي الأولى، لا مش زي الأولى، تسديد مفاهيم، دي مفاهيم عن العملية ككل، إن مثلا السيارات دي عبارة عن كذا كذا كذا، والسيارة فيها حاجة اسمها الفتيس، الفتيس ده بيبقى اللي هو فيه الغيارات، الغيار الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، يعني دي كلها مفاهيم إيه؟ مفاهيم عامة أو حتى مفاهيم خاصة، والإنسان بيتعلم بالشكل الفلاني وقبل السن الفلاني ما ينفعش. لما أجي أخش المهارات بقى أنا محتاج مرحلتين في المهارات، محتاج إن أنا وصف المهارة. المهارة دي بتتعمل ازاي؟ ده كل ده لا يزال علم. وبقى تبقى النقطة الأهم وهي إيه؟ وهي إن تطبيق الكلام اللي أنا علمته ده. طب إيه لازمة إن أنا أخدت مفاهيم الأول ما أخش على وصف المهارة على طول؟ هو ده بقى الفرق بين المهارة الصادرة من عالم والمهارة الصادرة من جاهل. يعني عذرا أنا آسف في اللفظ، الفرق ما بين الطبيب اللي بيعمل عملية ختان لطفل مثلا عمره 6 شهور والشخص العادي، احنا كان عندنا في مصر ربما بيقوم بالكلام ده ناس عاديين مش اطباء اللي بيعمل عمليه، الفرق مثلا بين طبيبه جراحه او طبيبه نساء توليد بتعمل ختان لبنت وما بين واحده ايه اللي هم بيعملوها في الكلام، ممكن من ناحيه السكيل او من ناحيه المهاره، هي المهاره بتعرف تعملها وبتحسن تعملها وعارف الخطوات من الاول للاخر. لكن بقى بتظهر المشاكل فين؟ بتظهر المشاكل بقى في المضاعفات. مثلا هاب ان حصل مضاعفات للولد اللي بيختن ده، الراجل اللي هو ما عندوش مفاهيم كافيه هيتعامل مع الموضوع وفقا لاي تصرف. طب حصل تباينات، يبقى بيظهر في المضاعفات ويظهر في التباينات. ودي الاشكاليه بقى، ان احنا مثلا لما نيجي نتعلم ازاي نعلم اولادنا الصلاه، نيجي نتعلم ازاي مثلا مساله الحجاب تيجي في حياه بنتك، اي حاجه، احنا نفسنا حتى دايما بنبقى حابين ايه اللي بنسميها فصل الزتونه. هات لي من الاخر، يعني قول لي اعمل ايه، 1 2 3 4 وانا اعمله خلاص. مش عايزين لا نفهم حتى الطريقه بتتم ازاي ولا نفهم ما وراء الكلام ده اصلا من الاساس. ماشي. ولذلك الحقيقه هم لما بيجي يتعاملوا مع حاجات ربما تكون اقل قدرا من الايمان والوجدان، يعني امور تخص الابدان، يقول لك لا ثواني، يعني احنا مثلا في الطب بيقول لك استنى، انت لازم تدرس الاول فيسيولوجي، تعرف علم وظائف الاعضاء وتدرس الفيسيولوجي بتاع الجسم كله. يا عم انا هكون بتاع اطفال؟ لا، برضه لازم تدرسه كله. طب يا عم انا مش عارف اكون بتاع جراحه، ملناش دعوه، لازم تدرسه كله. انا هكون مش عارف بتاع رمض، انا هشتغل في العين بس؟ لا، برضه لازم تدرس الفسيولوجي كله، لازم تدرس علم وظائف الاعضاء كله، تدرس التشريح بتاع الجسم كله، لازم تدرس الهيستولوجي بتاع الجسم كله، علم الانسجه، تدرس يعني حاجات ابعد. ليه؟ علشان انت النهارده في الاخر، طب انا هعمل ايه في الاخر؟ ممكن تلاقي كل حياته بيعمل عمليه معينه خلاص. يعني في ناس بقى عندهم سب سبيشاليتي، يعني تخصص جوه تخصص جوه تخصص، فبقى ده شغلانته بس انه بيعمل عمليه استئصال لوزتيه، عايش حياته كلها متخصص في المنطقه دي، او يكاد يمثل مثلا 90% من شغله. طب كل ده عشان ده ليه؟ هنا بقى في لحظة بمليون جنيه اللي هي لحظة المضاعفات ولحظة التباينات. طب احنا متعودين ان احنا بنفتح في المكان الفلاني نلاقي الزائدة الدودية قدامنا، فتحنا ما لقيناهاش، طب تبقى فين؟ هنا بقى هيظهر الشخص اللي هو عنده مفاهيم كويسة او معلومات او عنده مخزون معرفي كافي ولا ما عندهش مخزون معرفي كافي. ودي الحياة ربنا ما يريد مننا عبادة الجاهلين، والنصوص واضحة في المسائل دي، يعني فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفي رواية كفضل القمر على إيه؟ ليلة البدر على سائر الكواكب. طب رغم ان العابد ده المقصود في النهاية تحقيق إيه؟ العبادة، يعني العبادة هي المقصودة في النهاية، يعني انا تعبدت خلاص صليت صم تعبدت، طب ايه في ايه في ايه فضل العالم؟ طبعا للاسف الشديد النصوص الزي دي بتتفهم بشكل غلط، بنتصور بقى وده اللي حصل للامه في الازمان المتاخره، بنتصور فضل العالم بلا عباده على العابد بلا علم. لا، فضل العالم العابد على العابد بلا علم. واضح؟ انما العالم اللي مش عابد ده ملوش فضل على العابد اصلا، هو مذموم عند الله اصلا. فنيجي بقى نقعد نقول ايه؟ لا، خلينا في طلب العلم وفي محراب العلم، وما هنعملش ما فضل العالم على العبد. طيب كلام ساقط، والنصوص اتخذت كده وخلاص، وبقينا عايشين في الوهم ده. فضل العالم العابد على العابد، يعني اللي عنده زيادة العلم كفضل على أدناكم، او كفضل القمر ليلة البدر على سائر الايه؟ الكواكب. فده الفارق عند الله بين اللي بيعبد ربنا على علم، واللي بيعمل العبادة صح بس ما عندوش علم. يعني فرق كبير جدا. ولذلك قال الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والمفسرين يقولوا قل هل يستوي الذين يعلمون فيعملون والذين يعملون وهم لا يعلمون. مش ما بيعملوش، بيعملوا بس ايه؟ لا يعلم. واحنا حتى يعني مرارا وتكرارا يوميا حوالي 17 مره بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم اللي هم العالمين غير العاملين، الضالين اللي هم العابدين على جهل بدون علم. فالكلام ده احنا عايزينه منهاج يسري في كل حاجه في حياتنا. بل وصل الامر لدرجه ايه؟ ان احنا لما نقف في الصف نصلي اهو، وانا عندي علم وحضرتك عندك علم، ماشي، انت واختك واقفين في الصف بتصلوا، التفاضل اللي عندها علم اكتر بالعباده اللي بتقوم بيها اعظم اجرا، وهي بتؤديها من اللي عندها علم اقل. نشوف الى اي مدى كمان. ولذلك ايه بقى اللي هو النهارده؟ انا تعبت شويه بس هفضل اترك هجد اثر الكلام ده طول عمري. ازاي يعني؟ يعني انا النهارده تعبت عشان اتعلم ما يخص الصلاه، اصبحت صلاتي كل السنوات اللي جايه في رتبه اعلى من رتبه صلاه الباقيين، لان انا اؤدي صلاة العالمين لا صلاة الجاهلين. ده برضو الناس ما بتفهموش، تاخدش بالها منه وتخيله اهو ادينا بنأدي وخلاص. لا، الشوال بتاع بيهم دول هينقلوك الرتبة تانية اصلا، فانت اصبحت شغالة في رتبة تانية مش في رتبة الباقيين. زي مثلا هنفترض ان احنا عندنا قسم في الشركة، القسم ده مثلا هو وليكن قسم الانفورماتيك زي ما انتوا بتقولوا المعلوميات ولا كل المعلومات والحاجات دي، فهو حد مثل قسم الانفورماتيك ده، ماشي. القسم ده الناس كلها بتشتغل في منطقة معينة، فقام واحد منهم راح خد دبلومة مثلا وليكن في الماركتينج في التسويق، ماشي، فهو تم اسناد جزئية ليه في داخل القسم ده، بناء على الجزئية دي اصبح راتبه مختلف. كلهم بيجوا الدوام بتاعهم من الساعة مثلا 8 لغاية الساعة 4، ماشي، كلهم دوام واحد عدد ساعات واحد، بس هو من الاول دخل رتبة ايه؟ مختلف، الاجر مختلف، السالري بتاعه مختلف، هو بياخد وليكن 20,000 درهم وكلهم بياخدوا 10,000 درهم. التكوين اللي هو كونه في الاول او التأهيل اللي تأهله في الاول فرق معاه انه من الاول داخل رتبة تانية خالص، فاصبحت الساعة بتاعته تمنها مختلف عن الساعة بتاع الايه؟ الباقيين لغاية ما كلهم يطلعوا على المعاش. فهمت دي؟ فالوقت اللي انت اتعلمت فيه انت ارتقيتي، حطيتي في رتبة تاني، الرتبة التانية دي بقى كل دقيقة من التعبد بتاعك اجرها ايه؟ مختلف خالص. ما بقتش زي الناس، انت اجرك بقى انت في رتبه مختلفه، انت بقيتي ماشيه على الارض عند ربنا في رتبه مختلفه. انا بقول هو شريط ان انت تكوني بتعملي نفس الايه؟ العباده. واضح؟ ده تفاضل في العبادات ذاتها. ان انت طب هو النهارده انا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا، ايه الفرق في جمله العبادات بين سيدنا ابو بكر وبين واحد من احد الصحابه؟ يعني لما يجي مش واحد من احد الصحابه, واحد من ايام من اهل الزمن ده, انت ممكن تلاقي نفسك تقريبا بتعملي بيعمل سيدنا ابو بكر. ليه؟ لان اليوم في حاجات مقيده وحاجات مطلقه. الحاجات المقيده الصلوات خمسه, في حد هيصلي 10؟ هم خمسه. النوافل السنن الرواتب كلها 40, يعني اقصى رقم في السنن الرواتب 40, خلاص 40 ركعه. طيب ال 40 ركعه دول انت جايباهم وجايبه الخمسه اللي هم الفراغ ومش عارف بتقري كذا وبتعملي كذا, ده اللي هو المقيد بزمانه. طيب في حاجات بقى ثانيه مطلقه. طيب لما تيجي تبص على سيدنا ابو بكر ما كانش عنده الحاجات اللي هي ايه, عنده مثلا 20,000 تسبيحه وعنده 3,000 مش عارف ركعه, ما عندوش الكلام اللي هو بنسمع عنه مثلا بعد كده المبالغه في مسائل معينه. هو حد على الهدي الايه المقتصر. طب ايه الفرق ان ابو بكر الخمس صلوات بتوعه غير الخمسه بتوعنا؟ علمه ورتبته بقى عند الله خلت الخمس صلوات ابو بكر غير الخمسه بتوعنا. ولذلك حتى لدرجه ان بعضهم كان يقول ما سبقنا ابو بكر بكثير صلاه ولا صيام, يعني ما فضلناش بالصلاه والصيام. مش ما بيصليش وما بيصومش, لا هو متميز في الصلاه والصيام متميز, بس ما مش ايه مش فارق عنهم, مش هو ده اللي يديه الفرق الايه الكبير ده. ولكن مش اي وقره في الصدر. ولذلك كل ما هو الانسان, لان كل ما الانسان هو العلم هيعمل ايه, كل ما الانسان هيبقى اعلم كل ما هيبقى اخشى لله. هو العلم مستو ان هو هيعمل ايه, هيرفع منسوب التعبد في القلب, فتصبحي اكثر خشية لله, اكثر حب لله, اكثر رجاء لله, فاصبحت انت قلبك مختلف. طيب معلش دي كانت مقدمة بس مهمة, فان احنا لما نقول النهاردة احنا عايزين نصنع المصلي, ده اول تنبيه لازم نكون منتبهين ان احنا عايزين مفاهيم وعايزين مهارات, والمهارات دي عايزين نتعلم المهارة بتتعمل ازاي, وتيجي بقى بعد التعليم يجي التعويد, يجي التعويد التعاهد تمكين المهارة دي. خلاص, لان اي تعليم بلا تعويد هو مش هيوصلنا احنا عايزين اصلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة, فالخير ده عادة يعني الخير يتعود, والتعويد ده ليه؟ عشان يتم ما نسميه بالتخلق, ان الحاجة يبقى الانسان اصبحت ملازمة ليه وهو تصدر عنه بسهولة بلا تكلف. ماشي, ولما نعمل تعويد التعويد ده هيعمل تخلق, تصبح مثلا الصلاة خلق للشخص ده. انت لا تكاد ترين الا مصليه, قعدت مع 24 ساعة مش ممكن تقعدي مع 24 ساعة مش بتصلي خالص, زي مش ممكن تقعدي مع 24 ساعه ما تلاقيش بتشرب مثلا, اصبحت هيئه ملازمه ليها. انت بتشوفيها بتشوف الحجاب خلاص خلصان, ده التخلق ان هو الانسان ده هو حاجه ملازمه ليه, لا ليها علاقه لا بالسراء ولا بالضراء لا بالشده ولا بالرخاء, خلصان. مش مثلا بما انها في بيئه كويسه تبقى ملتزمه حجابها, لو خرجت بيئه تانية تفرط في حجابها. ملتزمه بالصلاه عشان انت موجوده في البيت, انت مش موجوده ما هتصليش. دي برضو لازم تفهم ان احنا مش عايزين, دي نقطة تانية, احنا مش عايزين ان الشخص بيعمل الحاجة دي, احنا عايزين يتخلق بيها. فالتخلق ده التخلق هيتطلب مننا تعويد, والتعويد هيتطلب تعاهد. انا لازم اتعاهد المسألة, مفيش حاجة تنفع بدون تعاهد. واحنا ان شاء الله في الاخر خالص هنحكي منظومة تشغيلية كده لعلها تساعدنا, لكن اللي اقصده ان ده لازم يفهم من دلوقتي ان انا محتاج مفاهيم عامة وان اهمية المفاهيم العامة, ومحتاج ارسم حدود المهارات دي بشكل واضح اللي هو العلم, وصف المهاره العلم بيها, ومحتاج ان انا اعمل تعويد, والتعويد ده يتطلب مننا تعاهد علشان نصل للتخلق. خلاص, ولما نصل احنا للتخلق ده ساعتها يا دوب نشعر ان احنا حققنا اللي احنا عايزينه, لان لو حصل التخلق هتحصل التزكيه, هو الانسان يتزكى بقى بالايه بالعبوديه دي تطهيرا وتطويرا. تمام, فالمهم احنا عندنا مفاهيم وعندنا ترسيم حدود مهارات, تسديد مفاهيم وترسيم حدود مهارات, ترسيم حدود مهارات, والمفروض بقى تعويد على المهارات دي. ده بقى انا طبعا ما هتكلمش بقى في حته, انا هنا في الدوره ما هقولش بقى انت تعويد والتعاهد والكلام ده, ده اللي انت هتعمليه, يعني ده اللي انت هتقومي بيه بعد كده, ان انت تمارسي بقى التعويد ده والتعاهد عشان نصل للتخلق اللي احنا نريده. تمام, طيب دي اول نقطه بنبه عليها, اللي هو احنا اهدافنا ايه, احنا عايزين ايه, احنا هنا عايزين نتكلم عن المفاهيم, نسد المفاهيم العامه ونرسم حدود المهارات بشكل واضح, وننبه على كل الممارسات والحاجات اللي هي ممكن تعطلنا في طريقنا اللي احنا عايزين. طيب احنا عايزين ايه بالظبط, يعني انا عايز لما اجي النهارده اقول صناعه الطفل المصلي, يعني ايه صناعة الطفل المصلي؟ ودي حاجة برضو في منتهى الأهمية، ان في اوقات لما بنحددش شكل المخرج او المنتج اللي انا عايزه، كل واحد فينا بيطلع منتج شكل او يعني ما بنصلش اللي احنا عايزينه اصلا. فانا عايز مين في النهاية؟ يعني الشركة اللي بتصنع البتاع دي هي اصلا عارفة هي عايزة ايه، يعني عارفين هم عايزين ايه في النهاية. فالعمليات بل المدخلات مرتبطة بالمخرجات دي، يعني بنقولها مرارا وتكرارا، ان النهاردة عشان اطلع المنتج ده بالمواصفات دي لازم يكون عندي حاجات مهمة. اول حاجة ان انا احدد المنتج ده هو ايه، المنتج اللي انا عايزه، ترى انا عايز مية ولا عايز مش عارف جوس عصير ولا عايز ايه بالظبط. لازم احط معايير ومواصفات للمنتج حاكم ليها اللي طالع. فمثلا هما لو قالوا احنا عايزين الزجاجة دي ممتلئة حتى اخرها، وعايزين الماء اللي فيها شفاف، مش عايزين فيه اي مش عارف شوائب او كده، وعايزين ان الزجاجة دي تكون نظيفة مش عارف كذا، وعايزين الغطاء بتاعها، لازم نحط ايه؟ لازم نحط مواصفات. ليه؟ ان المواصفات دي هتبقى معايير احنا نحاكم نفسنا ليها لما نيجي نبص على المنتج. وقلت طبعا دي ازمة كبيرة جدا فيما يتعلق بالتعامل مع ديننا ككل. الدين قائم على المعاييرية، واحنا المعاييرية دي اخر حاجة بتشغلنا. احنا هو كل واحد كده على زي ما ايه؟ ما يطلع وخلاص. بل على العكس، ممكن اتوهم ان انا طلعت المنتج المطلوب وانا ما طلعتش المنتج المطلوب اصلا. وطبعا بما المنتج ده المفروض ليه دور بيقوم بيه، فلما اجي الاقي المنتج ما بيقومش بالدور اقول لا، هو المنتج راح فين وايه الحكايه وايه القصه؟ وانا اصلا الاشكاليه عندي ان المفروض اصلا ده منتج انا ما حققتش المفروض عشان انتظر الموعود. انا ما عملتش المفروض فانتظر الموعود ازاي باي منطق؟ المهم يعني، فلازم نحدد انا عايز ايه بالظبط. انا عايز صناعة الطفل المصلي، صناعة الطفل المصلي. انا عايز ايه بقى؟ عايز اقامة الصلاة في حياة ابني او بنتي. انا عايز اقيم الصلاة في حياته. طيب يعني انا عايز في النهاية شخص مقيم للصلاة. طيب كنا قلنا الكلام ده في الدورة بتاع بناء الابناء، بس بنأكد عليه. مين اللي بيحدد شكل المنتج اللي هيخرج؟ بس الله، مش احنا. دي اشكالية اصلا، ان احنا بنحط دماغنا او نحط دماغ حد من الخلق في انه يحدد شكل المنتج اللي ايه اللي هيخرج. مش احنا اللي نحدد شكل المنتج، ولا من حق حد يحدد شكل المنتج. شكل المنتج ده لا يحدده الا الله بس. شوفي، فقط دي مسألة حصرية على الله لو صح التعبير. مش من حق حد يدخل في المسألة دي، لان المنتج ده الله اللي يريده، يعني مش انا. احنا بقى مثلا نجد في تصوراتنا البعض حددنا شكل المنتج كما نشاء. يعني ممكن واحدة شايفة ان انا لا، مش مهم قوي ان ابني يصلي في المسجد، من بيصلي وبعدين مش لازم يعني ان هو يصلي يعني الصلوات في وقتها، المهم حافظ على الصلاة الخمس. وبعدين مفيش مشكلة يعني ان هو يبقى بيصلي بسرعة كده وخلاص، من بيصلي ماشي بينقر الصلاة. يعني احنا حددنا شكل المنتج، بل مثلا حددنا شكل المنتج في وقت ما، ودي برضو مسألة تانية اللي هو ايه. طب هو شكل المنتج ده المفروض يبدأ من امتى يتحقق؟ وهو هل لما يجي هيجي مرة واحدة ولا صورته بتتطور؟ هو وضعه ايه بالضبط؟ ده برضو ما مبقاش واضح. فبنيجي احنا يا اما نطالب بالمنتج كله من اول يوم، يا اما بنشوف عادي ان المنتج ده مرضي جدا في اي يوم، مش فارقة يعني هو منتج كويس. فدي برضو لازم تتحدد ابتداء. احنا عايزين شخص مقيم للصلاة. طبعا ده مش اخترعنا، سيدنا ابراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة. والامر بالصلاة دايما هو امر بالاقامة، امر بالاقامة. ونتكلم عن الاقامة يعني. طيب فانا عايز شخص مقيم للصلاة. طيب ايه مواصفات الشخص المقيم للصلاة ده؟ يعني ايه المعايير اللي لو توفرت فيه انا اقول فعلا بقى عندي شخص مقيم للصلاة؟ لازم احط له مواصفات. تمام، ده ان شاء الله اللي هنتعرف عليه في الدورة، برضو هنعرف المنتج. طيب عايزين برضو نتعرف على العمليات اللي انا همر بيها عشان اصنع هذا المقيم للصلاة. ايه العمليات اللي انا همر بيها؟ صحابي اكد على النقطة، يعني لما نقول مقيم للصلاة بين قوسين لازم نقول في نفسي وفي غيري. وده بعد احنا مثلا بناخدش بالنا منه، انه مقيم للصلاة في نفسي وفي ايه؟ وفي غيري، مش مقيم للصلاة في نفسه بس. لان لا ينفك شخص عن حد هيبقى مسؤول عنه في اقامة الصلاة. يعني مثلا انت ابنك طالما كان بين السابعة والعاشرة انت مخاطبة خطابين، الخطاب الاول انك تقيم الصلاة في نفسك، طب الخطاب الثاني انك تقيم الصلاة في ابنك ده وجوبا على الراجح مش استحبابا، وجوبا تأثمي لما تفرطي، مورو علموا الرواية الاخرى كان يأمر اهله بالصلاة، وجوبا لا استحبابا انت مطالبة بكده وتأثمي بتركه. ده لدرجة يعني هتشوف في الكتاب ان بعض الفقهاء قال لو الولد ده ملوش ولي يعني ملوش اب ملوش ام مين يقوم بالدور ده؟ قالوا لو مثلا يتيم وعنده مال يخرج من ماله لتنصيب شخص القيام بالدور ده، مفيش، الامام مسؤول عن كده انه يوكل به من يقوم بهذا الدور. المسألة احنا واخدينها بايه يعني ببساطة؟ لا، وهي مش بالحجم ده خالص عند ربنا، يعني حجمها عندنا مش هو ابدا حجمها عند ربنا. ودي اشكالية كبيرة حاضرة عندنا اللي هي اوزان القضايا، وزن القضية دي قد ايه، وزنها ايه، المفروض اوزان القضايا عندنا هي اوزانها عند ربنا. يعني انا ما شفتش في الوحي امر بحاجة الا باني اصنع انسان مصلى فيما يخص عيالي، يعني مش امر بحاجة تاني، الامر بس يعني وكأن انت لو صنعت انسان بيصلي بس كده كتر خيرك، بس بقى الانسان اللي هو مقيم للصلاة في ايه، في نفسه وفي غيره. طيب يبقى بين قوسين مقيم للصلاة، بين قوسين في نفسه وفي غيره، دي مسألة مهمة. طيب لما نقول مقيم للصلاة مش عايزين ننسى ضبط مهم، هو ما احناش محتاجين نقوله في الواقع يعني، او يعني هقول ايه في الشرع، بس محتاجين نقوله في الواقع اللي هو ايه بقى، على مراد الله. مقيم للصلاة على ايه؟ على مراد الله، مش الصلاة اللي في دماغنا احنا ولا على مرادنا احنا، انه يبقى عند ربنا فعلا اسمه مصلي، اسمه مصلي مقيم للصلاة على مراد الله في نفسي وفي غيري. ده المنتج اللي انا عايز اخرج منه في الاخر. طيب وهنعرف يعني ايه كلمة مقيم برضو، عشان تصوراتنا عن كلمة مقيم انا مش عايز اجيبها دلوقتي ان جايه في مكانها، بس هنفهم ان مثلا مش المقيم ده اللي بيصلي وبيقطع، مش المقيم يعني، هنفهم الإقامة والإدامة وما يتعلق بها ان شاء الله. طيب المهم وهنعرفها معاني الإقامة. وانا كنت قلت ده مثلا من الاشكالات الخطيرة جدا وكنت اشرت اليها في محاضرة صلاة والصلاة، ان احنا حتى لما بنقول عايزين نقيم الصلاة واقيم الصلاة ما سألناش نفسنا يعني واقيم مين المقيم للصلاة؟ كل واحد فينا خدعت صوراته، كل واحد خدعت صوراته، مين مقيم للصلاة؟ طيب المهم ده هنقول كده الهدف بتاعنا في النهاية او المنتج اللي احنا عايزينه يخرج، شخص مقيم للصلاة احنا بنقول كده اختصارا او اجمالا في نفسي وفي غيري، او مقيم للصلاة على مراد الله او الصلاة التي ارادها الله في نفسي وفي ايه وفي غيري، تمام كده. طيب عايزين مواصفات بقى للشخص ده، ده نتعرف على مواصفات تفصيلية ليه، مين هو اللي نقدر نقول انه مقيم للصلاة على مراد الله في نفسه وفي غيره. هناخد بقى اللي هو الوصف العام للمنتج ده ونحطه مواصفات تفصيلية، زي انا قلت مرارا وتكرارا، زي النهاردة عندي قطعة ارض فيجي يسألني مثلا المهندس اللي هو يقوم عليها يقول لي انت هتبنيها فيلا ولا هتبنيها عمارة، فاقول له هبنيها فيلا، يقول لي طيب الفيلا اللي هتبنيها دي انت عايزها فيلا اداري ولا سكني، وانه لا فيلا اداري انا في الغالب هاجرها ويبقى فيها مشروعات وكلام من ده، يقول لي طيب انت عايزها فيلا بجاردن ولا من غير جاردن، فيها حديقه ولا ما فيهاش حديقه، او لا فيلا بجاردن. كل ده عشان يحط جمله الوصف الاجمالي فيلا اداري بدون جاردن، ده كده وصف ايه اجمالي للمنتج اللي خارج. في بقى وصف تفصيلي للمنتج ده، يقول لي طب ثواني بقى انت عايزها كام دور، طب كل دور فيه كام غرفة، طب انت عايز البلكونة بتاعتها تبقى شكلها ازاي، عايزها حواليها كلها ولا مش عارف ايه، ويبدأ يحط مواصفات تفصيلية. بعد ما يحط الكلام ده كله بيسلمني الورقة دي، ده كده هو اللي اسمه المخرجات، لان ده هيفرق في ايه. تخيلوا كده لو انا جيت قلت لواحد قلت له خد حتة ارض ابني لي عليها مبنى، في حد في الدنيا بيعمل كده؟ احنا بنعملش كده في الدنيا، بس بنعمل كده في الاخر، نعمل كده في الاخر. ما انا كنت قلت مرارا وتكرارا لو احنا عملنا او قلتها قبل كده يعني بره، الفرق بيننا وبين الصحابه ان اللي عملناه للدنيا الصحابه عملوه للدين، بس اللي احنا عملناه علشان دنيانا هم عملوه عشان اخرتهم، فكانوا الصحابة. وإلا ما هتلاقيش حاجة الصحابة عملوها احنا ما بنعملهاش او ما عملناهاش، بس عملناها لغير الله، عملناها للدنيا. ده الطبيعي، بلاش خالص سيبك من القصة دي. انت حضرتك النهاردة لو جيتي تدرسي عندي، انا مثلا اسمي مؤسسة كذا كذا للتدريب وتنمية المهارات، حلو، وجيت عندي دبلوم اسمه دبلوم كذا كذا، ماشي، دخلت على الدبلوم ده، بتيجي تقدمي وتقول اصل انا واثقه فيك وانا هسيب لك الواد، لا استنى انا اخرج من الدبلوم ده، الدبلوم ده مش عارف هيحصل فيه ايه، طب انا المطلوب مني ايه، طب اعمل ايه؟ انا مش بعمل كده. احنا الدين داخلين عليه كده ايه، حتى لما بنروح للمؤسسات اللي احنا بنتعلم فيها، حتى مؤسسات تعليم القران، خد الواد ده في الاخر هيطلع، ما احنا حددنا مخرج واحد بس ان انا عايزه بيطلع حافظ قران بس، فطبيعي المخرج هيتحقق لان حددت حاجه بس خلاص. زي الراجل اللي هو المهندس اللي قال له بص انا عايزك تبني لي مبنى، عايزك تبني لي مبنى، المهم المبنى ده يكون 4 ادوار بس، فيلا بقى عماره، هتبني لي 50 متر بس وتعملها 4 ادوار، المهم مبنى ايه 4 ادوار. فيجي يفاجئ بانه مثلا احضر له المساحه كلها، بانه عمل له حاجه متسعه راسيا وعايزه متسعه افقيا. هو ده اللي بيحصل، ان احنا بنجد ان المنتج اللي خرج not fulfilling ما نريده، يعني غير موفي بما نريده. وده اللي حصل حتى، يعني قلناها مره وتكرر في بناء ابنائنا، ان انا حطيت شكل المنتج ولما جيت ابص على المنتج لقيته ما كفاش اللي انا عايزه، حتى كانت متصوره ان المنتج ده هيبقى بر بيها، ما طلعش بر ولا حاجه، هيبقى انسان متميز مش متميز ولا حاجه، هيبقى ولد كويس ومش عارف ما طلعش كويس ولا حاجه، هيبقى مش عارف ايه. لقيت المنتج اصلا لا يفي بمتطلباتها باحلامها بطموحاتها. ليه بقى كده؟ انت حطيت لقطه واحده وركزت عليه وخلاص، شكرا عليك. المهم يعني، فالشاهد ان لازم انا عايز نفهم البروسيس، نفهم العمليه، نفهم ايه اللي بيحصل. فانا عندي منتج يخرج اسمه الايه، الطفل المصلي، صناعه الطفل المصلي. ده الطفل المصلي اللي هو المقيم للصلاه التي ارادها الله او على مراد الله في نفسه وفي غيره. ليه بقى ده الوصف الاجمالي؟ عايزين وصف تفصيلي. ايه الوصف التفصيلي بقى للشخص اللي قدامي ده؟ لا ثواني بقى، استنى، هو المفروض مقيم يعني ايه؟ يعني انا مثلا هو يعني يحافظ عليها في مواقيتها، فلو المعيار ده مش موجود يبقى ايه، انا ما صنعتش مقيم الصلاه، اللي هو لا في مثلا الادامه ان هو لا ثابت عليها، ان هو لا بيصلي قلبه قالب. ده تحط معايير ايه، معايير اخرى تفاصيل للمنتج. يبقى في عندنا وصف اجمالي للمنتج ووصف تفصيلي للمنتج. الوصف ده في غايه الخطوره والاهميه. ليه؟ لانه لا يحدد كل حاجه. اول حاجه هيحددها العمليات. ايه العمليات اللي انت هتقومي بيها عشان صناعه المنتج ده في النهايه؟ يعني كنا بنقولها قبل كده في التعليم القراني، لما يبقى انا عايزه كل اللي عايزاه، عايزه منتج حافظ الصور دي بالتجويد، بيقراها كويس، تمام. يبقى ايه العمليات اللي هتتم؟ العمليات يبقى فيها تدبر وفيها فهم وفيها كلام، ده خالص كل عملياتك هتخص المباني. فايه اللي حدد العمليات؟ المخرج، مواصفات المخرج، مواصفات المنتج هي اللي حددت العمليات. ولذلك احنا النهارده ولادنا حالتهم مع الصلاه ماشي، احنا اللي وصلناهم ليها قاصدين، لان احنا اللي ايه، احنا اللي قلنا المنتج هيبقى وصفه الاجمالي كذا، وصفه التفصيلي كذا، واحنا ما قصرناش، احنا عملنا عمليات عشان نحقق المنتج المختل اللي احنا حددناه من الاول. فانت فعلا المنتج اللي انت اردتيه انت حققتيه وعملتي له العمليات. لان انت مثلا اللي بنتها حتى ما بتصليش، هي ما ارادتش ان بنتها تكون مصليه. دكتور لا انت لا كلامك قاسي عليا. لا والله، والله ما قاسي، لانها بنتها دي مثلا لو كان عندها سلوك معين، انا اسف في الهايجين بتاعها لما بتخش الحمام مثلا، هي ارادت ان بنتها تكون في يعني نظافتها ومش عارف سلوكها في الحمام بالشكل الفلاني، فهمت ان الكلام ده ما يكفيش فيه ان البنت عارفه، ففضلت مركزه عليها وبتتعاهدها لغايه ما صنعتها ولا ما صنعتهاش. ما فيش واحده فيكم ما صنعتش حاجه في ابنها ولا بنتها خالص. ليه ده نجحت فيه وده ما نجحتش فيه؟ انت محدده المنتج بشكل واضح، عارفه وصفه الاجمالي والتفصيلي، وعملتي عمليات باصرار وكذا عشان توصل للمنتج ده في النهايه. ولذلك في الحقيقه النهارده لما تيجي تقول لي انا مش انا اللي صنعت بنتي كده، ولا لا انت اللي صنعتيها. ليه؟ لان ربنا فيما يتعلق بتحقيق النتائج ما قالناش ان مجرد الامنية او الرغبة كافية. بنقل ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكور. مجرد ارادتك للشيء ده، وشوفي يعني حتى ربنا قال ومن اراد مش ومن تمنى، لان احنا في اوقات كتير بنبقى ايه؟ بنتمنى. ومن اراد الاخرة ده الشرط الاول. طيب الشرط الثاني وسعى لها، شوف ربنا قال وسعى لها، قال وسعى لها وخلاص، سعيها اللائق بها، سعيها اللي تستحقه، قالش وسعى لها وخلاص، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فشرط ثالث يعني هو مؤمن، يعني وهو عنده دافعية وحماس يليق باللي هو عايزه، يعني مش بارد زي النهاردة عندها 3 شهور وابنها لازم يوصل لمثلا للشكل الفلاني عشان يخش يروح يقدم في كلية الحربية ولا يقدم في كلية الشرطة. هي عاملة ايه في 3 شهور دول؟ متوترة ومشغولة ومهتمة ومركزة جامد. هو مؤمن مقتنع جدا باللي بيعمله، مقتنع بقناعة كبيرة جدا ومتحمس ليه حماسة كبيرة. هي ما كانتش مقتنعة قوي يعني ان موضوع الصلاة ده مهم للدرجة دي عند بنتها. المهم هي محترمة ومش ما بتشربش مخدرات، ما بتنسيش مع مش عارف ايه يعني كده، حطت يعني مش حاسه الموضوع لايه للدرجات دي. يعني مرؤهم بالصلاه لسبع ليه؟ الموضوع مش الدرجات دي، انا ممكن عادي ان شاء الله عند لما توصل 12 11 سنه كده ادوس عليها او اكد عليها اقول لها حبيبتي كذا، وهي بنتي انا عارفه بنتي هتسمع اللي انا بقول لها عليه. يبقى ما عندهاش القناعه الكافيه بالامر ولا الحماس الكافي. ما هو الايمان ده اللي يميزه ايه؟ ان هو اللي يميز الايمان عن العمل العادي، ان الايمان ده عمل مصحوب بايه؟ بيقين ودافعين. فرق بين مثلا صلاة المؤمن وصلاة المنافق. صلاة المنافق ما بيصلي، بس اذا قام للصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ويذكرون الله الا قليلا. انما المؤمن اريحنا بها بلال اذا حاز امر فزع على الصلاة، اذا نودي بالصلاة كانه لا يعرف ما نعرفه. هي دي حالته، ده اقباله، ده يقينه في الكلام ده، ده اعتقاده فيه، ده اللي يميز الايمان. هو مؤمن انها مش بتسعى وخلاص، ده بتسعى وهي ايه بقى؟ وهي مقتنعة جدا باللي بتسعى اليه، معتقداه ومقبلة جدا عليه. ما يسمى بالانسوسيزم، الحماسة، متحمس جدا اللي بيعمله. فالحماسة دي وقودها، خليها، لا مش موقفة. بدون دول السعي مش مشكور ولا مبرور ولا حد هيحقق حاجة. فولاي كان سعيهم مشكورة، يعني اول حاجة ده وعدهم بان سعيهم يتحقق، لان الشكور هو الذي يعطي الاجر الجزيل على العمل القليل. فربنا شكر لي الامر ده، اول حاجه انا نجحت فيه، تمام، ومش نجحت فيه بس على مستوى الايه الناس والكلام، لا على مستوى الاجر والثواب عند الله. دي اللقطه الاولى. كمان بقى البركه ان السعي ده هيحصل له ايه؟ هيزداد. واذا اذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. يبقى وعد بان السعي ده اول حاجه هو مقبول عند الله وصاحبه ماجور عليه وصاحبه ينجح فيه وربنا يبارك له فيه. ولكن كان سعيهم مشكور، دي سنن، تمام. فالشاهد اللي اقصده ان انت تحديد المنتج ده هو اللي يحدد العمليات اللي انت هتقومي بيها. ايه العمليات اللي انا عايزاها عشان احقق المنتج ده؟ يعني اكيد النهارده لما اقول للمهندس انا عايز فيلا، والفيلا دي عايزها تكون مبنيه بالطوب الفلاني او انواع الاحجار الفلانيه، وعايزها يكون الدهان بتاعها كذا، وعايز كذا، ده هيحدد العمليات اللي هو محتاجها. طيب مش بس هيحدد العمليات، هيحدد رتب العمليات. انهي عمليه؟ العمليات الرئيسيه والعمليات الفرعيه. هيحدد السيكونس او الترتيب بتاع العمليات، العمليه دي واللي وراها واللي وراها واللي وراها واللي وراها. طيب في حاجه مهمه جدا برضو في رأيي هيحددها التحديد الدقيق للمنتج، المدخلات. انا محتاج ايه مع ابني؟ ودي مسألة بنهملها. مثلا انت بتتخيلي ان على مستوى الصلاة انت محتاجة معلومات منك وشوية محفزات، اللي هو لو صليت كذا تاخد كذا خلاص. مثلا مش متخيلة انه لازم برل للكلام ده او بالتوازي معاه يكون بتقيمي في حياته كتاب الله. انتش مدركة لان العامل ده ايه مهم جدا في اقامة الصلاة ده. يعني انا اشرت اليه في اكثر موضع في الكتاب، وهنقف عنده وقفة خاصة. ما انتش مدركة ان في عملية اقامة الصلاة متطلبة معها ايه؟ اقامة كتاب الله. لو هو ما اقامتيش كتاب الله في حياته مش هيقيم الصلاة. ده مثلا مدخل احنا ما ايه كناش منتبهين اللي هو لأي مدى هذا التلازم الرهيب بين اقامة كتاب الله واقامة الصلاة. التلازم الرهيب اللي هنشوفه بشكل واضح في نصوص كتيرة جدا. وان احنا يعني للأسف الشديد اهملنا المسألة دي بيخلينا نخفق في عملية اقامة الصلاة على مراد الله بشكل واضح. يبقى هنا برضو المنتج حدد المدخلات، هدخل ايه وايه 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 وايه. طيب الحاجة التالتة اللي تحديد المنتج النهائي هيفرق فيها، ودي مهمة جدا، تحديد المعايير اللي انا هقيس بيها العملية من اولها لاخرها. ده يساعدني في تحديد المعايير. اللي انا بقوله ده بترتيب الوجود. يعني ايه؟ يعني فعلا ده المفروض يحصل. احدد المنتج الاول النهائي، وبعدها اقول ايه العمليات اللي المنتج ده يحصل، اقول ايه المدخلات، واحط المعايير للعمليه كلها. فاحط معايير للمدخلات ومعايير للعمليات ومعايير للمخرجات. فاجي في المدخلات اقول المطلوب يتم ادخال كذا مع كذا وكذا مع كذا، وتشيك ليست كده صح. تمام. اجي في العمليات، المفروض عندي 10 عمليات، في 5 رئيسية، ال10 تموا، 5 الرئيسية تمت، في فرعية، كل عملية المفروض اولها كذا اخرها كذا، مواصفاتها كذا، متعلق بيها كذا. اجي بقى المعايير المنتج النهائي، المفروض يبقى وصفه العام كذا، وصفه التفصيلي كذا 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 كذا. ودي طبعا مسألة في غاية الأهمية، واحنا بنهملها اهمال مفزع ومروع، وهي مسألة تحديد المعايير. انا ماشي صح ولا مش صح؟ ايه قيمة المعايير؟ المعايير مفيدة بصورة اساسية في التقييم، وبصورة في غاية الاهمية في التقويم. يعني المعايير ميزتها ان انت في مرحلة العمليات اهو، فعايزة تقيمي انت ماشي صح ولا غلط، بتحققي المطلوب بتحققوش، فمفيدة جدا في التقييم في الاستيميشن، ومفيدة جدا في التقويم في الريفورميشن، انها يكفي ان ليها بتنبهك ان فيه ايه، فيه خلل. فالجميل في المسألة ان اخد بالي بدري والحق اصلح، مش ان ما اخدش بالي اللي هناك بعد ما بقى عمرها 22 سنة، ولا الولد خلاص بقى عنده 18 سنة، ولا مش عارف هناك اخد بالي بقى ان ده مش هو ده المنتج اللي انا كنت اتمنى تحقيقه. المعايير حتى من الجميل فيها انها ما بتتركناش لنفسنا نتعرض للتغيير والخداع. يعني انت ممكن منتجك تبقى راضي عنه، بس انت راضي عنه لان ما كانش عندك معايير. ان لو عندك معايير هتعرفي ان ده مش مقيم للصلاة التي ارادها الله في نفسي وفي غيري. والدين قائم على المعايير، مفيش حاجة في الدين بدون معايير. لان انا اي سيستم في الدنيا محطوط النهاردة ما فيهوش معايير، انت النهاردة بتاخدي دبلومة عندي، او انت جاية تحضري الدبلومة اهو، انا هجد حضرتك في النهاية شهادة حضور. تمام؟ شهادة الحضور بتاعت مثلا دورة صناعة الطفل المصلي دي، انا مش عندي لها شروط، عندي لها معايير. انت حققتي المعايير دي هديك الشهادة، ما حققتيهاش مش هديك الشهادة. انما لو انا افترضت جدلا ان معايير حضور الدورة دي ان انت حضرتك قاعدة على الكرسي ولو نايمة، انت انا خلاص المهم انا قاعدة، فتيجي زي اللي بروح الشغل مثلا، بروح الشغل كده، انا مش من حق صحيك. لا براحتك خالص، ولا من حق اسالك بتشارك ولا ما بتشاركيش، معاك كتابك ولا لا، في اختبار مش اختبار، مش من حقي. لما انا يبقى هو ده اللي عايزه، لما اجي واحده تقول لي اهو ادي جدولي 18 ساعه بالدقيقه، ما فاتنيش دقيقه، انا ممكن ابقى راضي بكده، لان انا ايه، انا ما تطلبتش اكتر من كده. ده للاسف اللي بيحصل، ان احنا رضينا بالمنتج اللي خرجناه، احنا بالاول اصلا شايفين انه ايه، ان هو ده كويس او كفايه، مش عايز اكتر من كده. ولذلك انا مثلا كلامي لما كنت بتكلم مثلا معاكم احيانا في بناء الابناء او حتى في الدوره دي، البعض ينظر له بالطريقه بتاعت ايه، دول جماعه متدينين متشددين، اصل انتوا يعني متدروشين شويه، مفورينها، الدين واخد حيز بزياده قوي، انتوا فاهمينه غلط، ربنا مش كده. طيب تعالوا نشوف الصوره العكسيه. انا النهارده عندي ابن، الابن ده بيدرس المدرسه بتاعته في الكليه ايا كان، انا ما بصرفش عليه كفايه، مش مهتم بيه كفايه، انا بسالوش رحت جيت مش عارف ايه، جاب 51% زي 91% عندي. بتشوفوني ازاي؟ قلت له لا انا ما عنديش مشكله، كفايه ابني يجيب 51%، وايه يعني لما يطلع فاشل وما ليش شغل، وهيجرى ايه لما، حرام عليك انت بتدمر مستقبل ابنك، بكره وبعده ده هيبقى عنده شغل وعنده بيت، وهيصرف ازاي وهياكل منين، حرام عليك انت بتدمر مستقبله. طب يعني ايه المطلوب؟ المطلوب ان ابنك تركز كويس، ان هو يجيب درجه كويسه عشان يخش كليه كويسه، عشان يلاقي شغلانه كويسه، عشان يعرف يعيش كويس، ما تدمرش مستقبله، حرام عليك. طب وانت مش حرام عليك ليه انك ما صنعتيش، ارتضيتي بمصلي 51%؟ مش حرام عليك ليه؟ مش حرام عليك ليه ان ال 51% دي مش هتسعفه انه ينجح في الدنيا ولا في الاخره؟ مش هتسعفه انه في الدنيا حتى يحافظ على ايمانه؟ مش دي الصلاة اللي هتنهاه عن الفحشاء والمنكر؟ مش دي الصلاة اللي هتخلي ذكر ربنا عنده أكبر؟ مش دي الصلاة اللي هو لما يحزبه أمر يفزع إليها فيستريح؟ مش دي الصلاة اللي هتصنع الصلة بالله اللي هي أهم حاجة في حياته على الإطلاق؟ مش دي الصلاة اللي هتفرق معاه في مستقبله الأخروي؟ لأنه لما يجي يوم القيامة هيبقى فين؟ مستقبله الحقيقي اللي هو أنت النهاردة عشان 20-30 سنة من عمره اللي بتعتبريها مستقبله، انت عملت كل المجهودات دي واعتبرت ان اللي مقصر في كده ده يعني انسان سيلقى عذابا اليما عند الله، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، وكفى وكفى، وما عملتش حسابك على الاف السنين اللي جايه بعد كده، مستقبله اللي هيمثله الاف السنين ده لو عذب بس في النار 5 ايام يعني 5000 سنه، وان يوما عند ربك 1000 سنه مما تعدون. متصوره ان انت تكوني سبب في شقائه لمده 5000 سنه جايه؟ احنا مش مقفورينها، احنا مش مهولين، انتوا اللي مهونين، احنا مش مضخمين، انتوا اللي مقزمين، انتوا اللي حسبتوا الحساب بناء على تصوركم انتوا. في حين بقى، ما انا ما بقللش من شان مساله الاهتمام بدنياهم وابدانهم وعمرانهم، لا، بس ما عنديش مروهم بالمذاكره لسابح، ما عنديش مروهم بان هم يحضروا درس الفرنسي عشان خاطر يبقوا كذا لسبع، ما عنديش مروهم انهم لازم يروحوا التايكوندو لسبع عشان يحصل لهم كذا، ما عنديش الكلام ده، لانهم لو عاشوا اميين وماتوا اميين بس كانوا مصلين داخلين الجنة. خلينا واقعيين، مش هنضحك على نفسنا، يعني انا مش انا اللي مقفرها، بالعكس الطرف الاخر هو اللي مش فاهمها. اعطي كل ذي حق حقه، كل حاجه تاخد وزنها تاخد حجمها. انا اعرف دوري، انا كنت بقولها مرارا وتكرارا سبحان الله، انا يعني كنت بضربها مثال لما كنا بنتكلم عن حامل القران، وبدي نختم الجزء ده، ما كنت بضرب مثال دايما، اقول مثلا لو افترضت ان ده عبد الملك ابني وانا جيت واعطيه لحضرتك كده وقلت لك هسيب عبد الملك ابني عندك لمده شهر وانا مسافر وراجع، طيب قلت لحضرتك انا هو بيروح مدرسته في الوقت الفلاني من كذا لكذا، وعنده مثلا معلم قران بيجي له في الوقت الفلاني، وعنده بيروح مثلا يتدرب اللعبه الرياضيه التاليه في يوم كذا ويوم كذا، وكنت عايز، هو كنت عايزه يحلق شعره وعايز بس لو عرفت ان هو مش عارف كان عنده بقعه كده في ايده، لو رحنا لدكتور جلدي يبقى كويس، ولو عرفت تجيب لبس جديد يبقى جزاك الله خيرا. بس اقولها لك بشكل واضح، انا عندي عقله اهم من شكله. يعني انت اي ما تحسي باي حاجه تترددي بين حاجتين يبقى اعرفي ان عندي عقله اهم من ايه؟ من شكله. يعني ما يخص عقله اهم عندي ما يخص شكله. فجيت كده دلوقتي قلت ايه؟ طب خلاص انا هاخده النهارده الصبح هيوديه للحلاق يحلق له شعره، وبعدين لا طب كده يفوت المدرسه. لا ده قال لي عقله اهم من ايه؟ من شكله، لا يروح مدرسته حتى ولو ما عرفتش احلق له شعره. خلاص انت ده هيبقى تصورك الطبيعي. لو افترضنا جدل ان انا جيت لحضرتك النهارده بعد مرور الشهر وقابلت ابني لقيته ما شاء الله شعره كويس، ولقيته لابس لبس كويس، ولقيت مش عارف البقعه اللي في ايده دي راحت، ولقيته تمام وزي الفل ومبسوط ومنشكح وعشرة على عشرة، وسالته حبيبي انت رحت المدرسه؟ قال لي ولا يوم يا بابا. ليه؟ طنط بارك الله فيك بتفضل سهرانه معايا وتفسحني ونلعب بلاي ستيشن ومش عارف وايه، فكنت بنعس اقوم من النوم مثلا على العصر. طب حبيبي المعلم جلد على القران ولا الكلام ده؟ لا بابا ما هو الوقت ده بقى كنا احنا يعني طنط قالت لي انا هوديك لعبه تانية جميله تتعلمها برضو، انا بحب العب كوره فكنت بروح العب كوره. طب حبيبي انت هتشوفي نفسك ايه؟ انت الاربعه يعني الشهر ما سبتيش ابني ولا دقيقه، انفقت عليه مال كتير، جهد كتير، وقت كتير، فكر كتير، بس زي ما قلنا مرارا وتكرارا انت استقمتي كما اردتي مش كما امرتي. طبيعي ان انت تطلعي المنتج على زي ما صاحبه يريد، مش هنضحك على نفسنا. احنا بشكل واضح في بناء ابنائنا فيما يتعلق بالصلاه فيما يتعلق بغيرها احنا استقمنا كما اردنا لا كما امرنا. الكلام واضح، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. زي ما اتطلب منك بالظبط. احنا بقى اللي حطينا الاولويات وشفنا ان العمران مقدم على الايمان، وشفنا ان الابدان مقدمه على الايمان، احنا اللي حطينا الاولويات. ولما نيجي نقابل ربنا اكيد هيسالنا عن اللي هو امرنا بيه بشكل واضح. يعني عادي السؤالات كده، واحنا قلت مرارا وتكرارا لازم نفهم ان ولادنا دول امانه حاضره عندنا، وان احنا هنسال اقام فيهم امر الله ام اضاع، اقام فيهم امر الله ام اضاع، السؤال عن كده، اقام فيهم امر الله ام اضاع. انا اديتك حاجه وقلت لك لو سمحتي دي امانه، يبقى انت هتقومي برعايه الامانه وفقا لمراد المؤتمن طالما صرح. يعني عارف كنت اقول من حقنا مثلا ان احنا نتصرف مع اولادنا النهارده وفق مرادنا لو ربنا ما صرحش هو يريد مننا ايه، فكان ممكن الموضوع يبقى خاضع لايه؟ لاجتهاداتنا، رغم ان برضو الاجتهادات دي المفروض كانت تبقى ايه؟ في كنف الاصول الكبرى. يعني حتى لو ربنا ما قالش تحديدا ايه المطلوب من العيال، ماشي، لو ما قالش احنا لو توقعنا هنتوقع ايه؟ يولدهم ايه؟ الأولوية عنده إيه؟ لو ما قالش كيف وهو يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ يعني ما قالش قوا، يعني قوا أنفسكم وأهليكم جوعا، قوا أنفسكم وأهليكم، يعني كل ده برضه مهم أنا بقلش من أهميته، بس الأهم صيانة إيمانهم. الأهم على الإطلاق إن إحنا نقيهم النار، ان احنا مقضينها قوا انفسكم واهليكم جوعا، قوا انفسكم واهليكم مرضا، قوا انفسكم واهليكم جهلا، قوا انفسكم واهليكم كل حاجه، يعني عندنا تصورات معانا الحاجات معانا اقليميه. طيب ده كان تطواف كده حوالين، برضه لازم نحدد اهدافنا، احنا عايزين دي النقطه الاولى الاساسيه، ان انا هبقى حريص اثناء الدوره عشان كلامي واضح، احنا نسدد مفاهيم معينه، المفاهيم دي هتنور لنا الطريق البيان، الامور تستبين، ناخد بالنا منها كده ونفهمها على شكلها الصحيح، ماشي.